من نفس وغيره وتكليل وتعيين وتعبد وتوصل وغير ذلك من هذه التقسيمات التي تتكلم.
فإذا نبدأ نحن في المبحث الأول الذي يذكر عادة في ذيل مباحثنا، وهي في أن الجملة الخبرية هل هي ظاهرة في الوجوب أو ليست بظاهرة في الوجوب. طبعا الجملة الخبرية جملة معناها مركب تام، وهذا ما نعرفه من السابق، كونه خبرا لأننا نعرف بأن المركب التام إما أن يكون خبرا وإما أن يكون إنشاء، فمرادنا بالجملة الخبرية هذا المركب التام الخبري، إلا أن هذا المركب التام الخبري طارة يؤتى به بداع الإخبار، مثل ما لو قال عمرو لزيد هل قام خالد، فقال له قد قام خالد. هنا قد قام خالد جملة خبرية أتي بها بداع الإخبار، وأخرى لا، الجملة الخبرية لا يؤتى بها بداع الإخبار، يعني بداع إعلان السائل أو بداع إعلان شيء، وإنما يؤتى بها بداع الطلب، بداع البعث، بداع الإنشاء. مثاله فيما لو يذهب شخص للمفتي يقول له زين صليت من دون وضوء، فيقول له المفتي تعيد صلاتك. هذا اللفظ تعيد صلاتك جملة فعلية، إلا أن فعلها مضارع ليس بأمر. لما كان فعلها مضارع فإذا هي جملة خبرية وليست بجملة إنشائية. لكن هذه الجملة لما أتي بها هل أتي بها بداع الإخبار أم بداع الإنشاء؟ نقول أتي بها قطعا بداع الإنشاء. لماذا؟ لأنه لو كان أتي بها بداع الإخبار ويريد أن يخبره للزم الكذب في كلام المفتي لو قام هذا السائل وذهب وقد عصى أمره. لو ذهب وعصى أمره لم يصلي مرة أخرى، فإذا لم يصلي لا تتطابق النسبة الكلامية مع النسبة الواقعية، ونحن عرفنا بأن مناط الصدق والكذب على التطابق. فهل إذا ذهب هذا السائل وعصى يقال أنه كذب المفتي في كلامه؟ لا يقال قطعا. هنا لما لم يقل نستكشف بأن الجملة عندما وردت على لسان المفتي لم ترد بداعي الإخبار، وإنما ذلك أتي بها بداع الإنشاء في البريد. هذا بالنسبة للقسم. نقول أن هذا النزاع عندما نقول بأن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أو لا، ليس مرادنا من الجملة الخبرية الجملة الشاملة للقسمين معا، وإنما مرادنا فقط الجملة الخبرية القسم الثاني الآتي بداع الإنشاء فقط. لماذا؟ نقول لأن الجملة الخبرية القسم الأول ما أتي بها بداع الإخبار هي لها مصداقان. طارة هذه الجملة يؤتى بها بداع الإخبار، يعني بداع إعلام السامع عن النسبة الواقعية. مثال هذا المثال الذي قدمناه سابقا، يقول هل قام زيد، فحينئذ المخاطب يعني هذا الذي صدر منه السؤال جاهل بنسبة القيام لزيد. يقوم المسؤول ويقول قد قام زيد. هنا لما قال قد قام أتي بها بداعي الإخبار، لكن هذا الداعي ما هو؟ هو داعي إعلام السامع عن نسبة القيام لزيد. فرض آخر لا يؤتى بالجملة الخبرية بداعي الإخبار، إلا أن الداعي لإخبار السامع أيضا، ولكن لم يكن الداعي لإخباره عن النسبة الواقعية، وإنما الداعي لإخباره بأنك عالم بالنسبة الواقعية. وهذه المسمى عنده في علم البيان بأن الجملة الخبرية للازم الفائدة. هم ما قسموا في علم البيان أن الجملة الخبرية على قسمين، القسم الثاني يؤتى به للازم الفائدة، هو هذا القسم. مثاله فيما لو كان الشخص خارج من الحمام تراه، تقول اختسل. هنا لما تقول اختسل فعل ماضي، فحينئذ جملة خبرية أتي بها بداع الإخبار لا بداع الإنشاء، لأنك لا تريد منه أن ينشئ الغسل مرة ثانية وينشئه، فإذا بداع الإخبار، لكن لم يكن بداع الإخبار من أجل أنك تخبره عن نسبة الغسل إليه، هو يعرف ذلك، وإنما تريد أن تخبره بأنك عالم بهذه النسبة في البيت. في هذه الجملة القسم الأول بكلا مصداقيها تكون خارجة عن محل النزاع. لماذا تكون خارجة؟ لأن نفس الجملة بما هي بحسب الواضع لم توضع للمشروف، وبحسب الداعي لم يكن داعي إنشاء الخبرين، فلماذا نتنازع في أنها تدل على الوجوب أو لا؟ نحن لا نتنازع في شيء أنه يدل على الوجوب إلا إذا صدر بداعي البعث بداعي الطلب، أما إذا لم يكن صادرا بداعي البعث بداعي الطلب لا معنى لم يزع بأنه يدل على الطلب الوجوبي أو الطلب الندبي أو لا تكون سببا انتفاء الموضوع. فمن هنا يخرج جانب القسم الأول. القسم الثاني يكون داخلا في محل النزاع. لماذا؟ لأن الجملة الخبرية وإن كان بحسب الوضع لم توضع للطلب، لأن الجملة الخبرية أي الهيئة التركيبية في الجملة تدل حينئذ على ثبوت النسبة الواقعية بينهما، صح؟ إلا أنه أتي بها بداعي البعث. لما أتي بها بداعي البعث فإذن هي تدل على البعث بوجه من الوجوه، فإذا دلت على البعث والطلب يصح النزاع في أن هذه الجملة التي تدل على الطلب بوجه من الوجوه هل تدل على الطلب الوجوبي؟ أو أنها تدل على الطلب حينئذ الندبي. إذا عرفنا محل النزاع تحرير مورد النزاع ندخل في هذا النزاع، نقول وقع الخلاف بينهم على أكثر من 5 أقوال في أن هذه الجملة تدل حينئذ على الوجوب، لكن لا يمكن لنا نحن أن نستعرض هذه الأقوال، سنقتصر فقط على قول المصنف. يقول هو أن الجملة الخبرية التي أتي بها بداعي البعث بداعي الإنشاء هي ظاهرة في الوجوب. ظاهرة في الوجوب من أي ناحية؟ قال زين، ظاهرة في الوجوب ليس من ناحية أن الوجوب حينئذ المعنى الموضوع له الجملة، وليس من ناحية أن الوجوب جزء المعنى أو المعنى المستعمل فيه الجملة، وإنما الوجوب التي تكون هذه الجملة ظاهرة به آت هذا الوجوب من حكم العقل من صدور الصيغة من العالي. يبقى أن هذا العقل لماذا يحكم بالوجوب إذا صدرت الجملة ليس الصيغة عفواً، إذا صدرت الجملة من العالي؟ نقول لأن هذا العالي مما لا شك فيه أن الداعي كان لهذا الصدور هو داعي الإنشاء، لأنه حسب الفرض أن جملة إنشائية أتي بها بداعي البعث بداعي الإنشاء، هذا هو بحسب الفرض. فإذا كان الفرض ذلك فإذا نقطع بأن هذا العالي لما صدرت منه الجملة الخبرية صدرت بداعي البعث، وعندما صدرت بداعي البعث تكون هي مصداقا للبعث كما قلناه في صيغة الفعل السابقة. كيف قلنا سابقا بأن صيغة افعل إذا صدرت بداعي التهديد تكون مصداقا بنفسها للتهديد؟ كيف قلنا سابقا في أنه لو لوحت بالعصا في وجه الخصم بداعي التهديد يكون هذا التهديد هذا التلويح بنفسه مصداقا تهديديا؟ هو مصداق وإن كانت ماهيته ليست ماهية تهديدية، وإنما ماهيته ماهية خشبية كما قلناه هناك. نقول هنا بأن الجملة الخبرية إن صدرت بداعي البعث تكون هي بعثا بالحمل الشائع، تكون هي طلبا حينئذ بالحمل مصداقا للطلب. فإن كانت مصداقا للطلب فيصدق بأن هناك طلب صدر من العالي لأن الجملة الخبرية صدرت، وإذا صدق بأن الجملة الخبرية طلب صدر من العالي، نحن عرفنا سابقا أن كل طلب يصدر من العالي يسمى بالأمر، إذا يصدق عليها هذا الأمر. إن صدق عليها بأنها أمر نحن نعرف بأن العالي يحكم العقل بوجوب اتباع أمره، لأنه ما معنى كل العالي؟ العالي هو الذي له مرتبة يحكم العقل بوجوب إطاعة أوامره أو يحكم الشرع أو العرف. فإذا كنا نعرف ذلك والصيغة يصدق والجملة يصدق عليها بأنها أمر، فإذا يحكم العقل حينئذ بوجوب إطاعة هذه الجملة. لما حكم فتكون هذه الجملة ظاهرة في هذا الوجوب الذي يحكم به العقل، إلا أن هذا الوجوب لم يكن من ناحية المعنى الموضوع له أو من ناحية المعنى المستعمل فيه، وإنما كان من ناحية حكمه. نستدل على أن الوجوب آت من حكم العقل من هذه الناحية، ونستدل عليه من ناحية أخرى هو أن الوجوب لو كان هو المعنى الموضوع له في الجملة أو المعنى المستعمل فيه في الجملة، الجملة التي نتنازع فيها مرادنا نحن منها ليس الجملة المؤلفة من هيئة ومادة، لأنك أنت عندما تقول تغتسل هنا يوجد مسند وهو الاغتسال، ومسند إليه وهو الضمير المستتر في تغتسل وهو أنت. هل نتنازع في أن الضمير المستتر يدل على الوجوب؟ قطعا لا. هل نتنازع في أن مادة الاغتسال مادة حينئذ المسند تدل على الوجوب؟ قطعا لا.
إذا نحن بأي شيء إذن نحن بأي شيء نتنازع؟ نحن نتنازع في أن هذه الهيئة اللفظية التي دلت على نسبة المسند للمسند إليه ظاهرة في الوجوب أو لا. فنحن نتنازع عندما نقول بأن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، نريد نحن بالدقة أن الهيئة اللفظية التركيبية في الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب أو لا. هذه الهيئة لها معنى حرفي، وإذا كان لها معنى حرفي الوجوب معنى اسمي لا يعقل أن يكون هو المعنى الحرفي الأساسي لها. والهيئة لا يمكن لنا أن نستعملها في معنى الاسم، لأن الهيئة معنى حرفي لا بد في كل مقام أن تستعمله أن يكون المعنى المستعمل فيه قد لوحظ آليا، والوجوب معنى الاسم لوحظ استقلالا، إذا لا يعقل أن يكون معنى مستعمل فيه. أيضا يمكن لنا أن نستدل من هذا الطريق بأن الوجوب حينئذ الجملة ظاهرة به، ولكن لم تكن ظاهرة من باب أن الوجوب المعنى الموضوع له أو المعنى المستعمل فيه، وإنما هو من حكم العقل. هذا تمام الكلام في أن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، وقد عرفنا بأنه ظاهر. بعضهم قال بأن الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب على نحو أكد من ظهور الصيغة في الوجوب، على نحو أقوى، على نحو أبلغ من ظهور الصيغة في الوجوب. لماذا؟ قال لأنه الجملة الخبرية زين وضعت من أجل أن يخبر عن، يعني من أجل أن يخبر بها عن وقوع المخبر به، وضعت من أجل أن يخبر بها عن نسبة واقعية قائمة بين العرض والمعروف. الجملة الخبرية وضعت بحسب أصل هذا المعنى، الصيغة وضعت بالأصل من أجل أن تدل على النسبة الطلبية. فحينئذ لما كانت الجملة الخبرية وضعت من أجل حينئذ الإخبار عن وقوع شيء، فحينئذ كلما أردنا أن نستعمل جنفة، كلما أردنا أن نستعمل الجملة بحسب الأصل لابد أن نستعمل الجملة في إخبار شيء. وإذا أردنا نحن حينئذ أن ننشئ وجوبا أو أن نوجد نسبة طلبية بحسب الأصل أن نأتي بالصيغة، لأن الصيغة وضعت من أجل إنشاء، من أجل إنشاء النسبة الطلبية، من أجل إنشاء الوجوب في البيت. هذا كله بحسب. إذا عرفنا هذا الأصل فنقول بأن المولى كان عنده داعي البعث، يعني كان عنده داعي إيجاد حينئذ النسبة الطلبية. لما كان عنده هذا الداعي بحسب الأصل أن يأتي بالصيغة، لما ترك الصيغة، لما عدل عن سلوك حينئذ مسلك الصيغة وذهب إلى الجملة الخبرية، هذا العدول من الصيغة إلى الجملة الخبرية نفس هذا العدول يدل على أن المولى يريد أن ينشئ نسبة طلبية، ويريد أن يعلمنا أن النسبة الطلبية مفروغ عنها متحققة خارجا كتحقق المخبر عنه بالجملة الخبرية. فلما أراد أن يخبرنا بحينئذ بالجملة الخبرية عن إيجاد النسبة الطلبية أو عن إيجاد الوجوب المفروغ عنه كمفروغية المخبر عنه، حينئذ هذا المفروغ عنه معناه أنه ثابت وقد أتى المكلف بامتثاله، هذا معنى أنه مفروغ عنه. فعندما تدل الجملة الشرطية، فعندما تدل الجملة الخبرية على هذين، الصيغة لا تدل على هذين المعنيين، الصيغة غاية ما تدل تدل على إيجاد الوجوب خارجا، أما أنه إيجاد وجوب ومفروغ عنه لا تدل عليه. فلما كانت الجملة الشرطية تدل على الوجوب وعلى كونه مفروغا، كونه مفروغا معنى مطابق للوجوب ومخالف للندب، لأن الندب ليس بشيء مفروغ، لأن الندب من الممكن أن تأتي به فيكون مفروغا ومن الممكن أن لا تأتي به، أما الوجوب يجب عليك أن تأتي به على كل حال ولا يجوز لك تركه، يعني لا بد أن يكون مفروغا. فإذا يكون الجملة الخبرية دلت على الوجوب ودلت على خصوصية في الوجوب، الصيغة لم تدل إلا على الوجوب فقط. فالجملة إذا دلت على الوجوب ولازمه، إذا دلت على الوجوب وخصوصيته، تكون حينئذ هي ظاهرة في الوجوب أقوى من ظهور الصيغة، لأن الصيغة لا تدل على الوجوب وخصوصيته إنما تدل على الوجوب فقط. فمن هنا تكون دلالة الجملة ظاهرة في الوجوب على نحو أأكد وأقوى وأبلغ من دلالة الصيغة في الوجوب. وبه نكون قد انتهينا من هذا المبحث الأول. ننتقل للمبحث المبحث الثاني، وهو وقع النزاع بينه في أن الأمر الوارد عقيب الحظر، ومرادنا بالحظر هو المنع.
فيما لو ورد أمرا عقيب المنع، فهل هذا الأمر ظاهر في الوجوب؟ ولو كان هذا الأمر وصيغة إفعال أو مادة الأمر لا تطبق. عندما نطلق الأمر في هذا المبحث نريد الأعم من الصيغة الظاهرة في الوجوب هناك أو من مادة الأمر الظاهرة في الوجوب. نقول فيما لو ورد أمر هنا من صيغة أو مادة أو كل شيء يسمى أمر، إذا ورد عقيب الحظر فهل هذا الأمر يدل على الوجوب أم لا؟ مثال أنه نحن نصع أن الإنسان عندما يتلبس في الحج، عندما يلبي ويتلبس به يحرم عليه الصيد، فإذا الصيد محرم وحرمته ثابتة، وإذا قلنا بأن الحظر هو حينئذ الحرمة، فإذا الحظر عن الصيد ثابت. بعد التحلل مباشرة يأتيه أمر يقول وإذا فإذا حللتم فاصطادوا، هنا أتى أمر حينئذ بالاصطياد. هل هذا الأمر بالاصطياد الواقع عقيب الحظر، الواقع عقيب منع الاصطياد، ظاهر في الوجود؟ القدامى خص النزاع في هذا. المتأخرون قالوا لا معنى لتخصيص النزاع به، بل النزاع كما يجري في أن الأمر الواقع عقيب الحظر هل هو ظاهر في الوجوب أو لا، أيضا يأتي في أن الأمر الواقع عقيب توهم الحظر هل هو ظاهر في الوجوب. أما الحظر فقد عرفناه هو المنع، التوهم يعني فيما لو كان ذلك المخاطب متوهم للمنع فقام المولى وأنشأ الوجوب. هذا الوجوب الواقع عقيب توهمه بأنه ممنوع منه، فهل هذا الأمر الآتي عقيب ذلك التوهم دال على الوجوب أو لا؟ مثاله فيما لو كان سيد وعبد، هذا العبد دخل جديدا لملك السيد فيتوهم بأن السيد يمنعه من الذهاب للسباحة مثلا، يتوهم ذلك في المنع، فإذا هو متوهم للمنع متوهم للخلق. عرف لما عرف السيد بأنه متوهم قال اسبحوا. هذا الأمر الذي أتى عقيب التوهم هل هو ظاهر في الوجوب أو لا؟ أما إذا لم يعرف السيد لا يكون أمره عقيب الحظر عنده أو عقيب التوهم، لابد أن نأتي باب القيد. وقد علم المولى بأن عبده متوهم فقال اسبحوا، فهل هذا الأمر حينئذ الآتي عقيب التوهم ظاهر في الوجوب أو لا؟ ولا معنى لتخصيصه عقيب الحظر قطعا، بل هو أيضا عقيب التوهم قطعا. قبل أن ندخل في النزاع نقول لا يتوهمن متوهم في أن الصيغة حينئذ قد وضعت بوضعين، بدليل أنكم سابقا بحثتم أن الصيغة المطلقة المجردة عن كونها عقيب الحظر ظاهرة في الوجوب أو لا، وهنا تتنازعون في أن الصيغة الآتية عقيب الحظر ظاهرة في الوجوب، فهذا يعني أن الصيغة لها وضعين، حال كونها مجردة هل وضعت للوجوب فنتنازع هناك، وحال كونها عقيب الحظر لها وضع آخر بحسب الوضع الثاني هل هي وضعت للوجوب أو لا. لا يتوهمن متوهم أبدا ذلك. لماذا؟ لأن الصيغة لم توضع إلا بوضع واحد لمعنى واحد، وهو ذلك المعنى الذي قلنا عنه سابقا وهو النسبة الطلبية، غير أنه إن أتيت مجردة حينئذ تكون ظاهرة. إن قلت إذا كانت هي موضوعة بوضع واحد وهي ظاهرة الوجوب، اللفظ يدل على المعنى الموضوع له، أين نوجد ما لم تأتي قرينة على المجال؟ فإذا كان كذلك فلماذا هنا نتنازع مرة أخرى في أن الصيغة ظاهرة في الوجوب؟ نقول نتنازع بالحقيقة ليس النزاع في دلالة الصيغة، النزاع في كون الحظر أو توهمه هل هما قرينة عامة تصرفان اللفظ تصرفان الصيغة عن ظهورها أم لا؟ نتنازع هنا. إن قلنا بأن الحظر أو التوهم يصرفان الصيغة عن ظهورها لوجب أن يكون الأمر الواقع عقيب الحظر غير ظاهر في الوجوب، لأنه ظهورها الوجوب، ولو كانت هذه قرينة عامة تصرفها عن ظهورها لكانت هذه الصيغة الواقع عقيب القرينة العامة يكون ظهورها على ضوء القرينة. نتنازع في القرينة بأنها هذه قرينة أولى. ثم نحن عرفنا في علم البيان أن المجاز دائما بحاجة إلى قرينتين صارفة ومعينة، فنتنازع في كونها صارفة عن المعنى الحقيقي، وعلى فرض كونها صارفة نتنازع في القرينة المعينة، أنه إذا صرفنا الصيغة عن الوجوب بالحظر فلأي معنى نحمل الصيغة؟ هل نحملها على الإباحة؟ أم نرجع بالمورد إلى الحكم الذي كان ثابتا قبل الحاضر؟ أم أنه يدل على الناجب؟ أم أنه يدل على الكراهة؟ نتنازع في القرينة المعينة مرة ثانية في البيان. إذا أيضا تحرر مورد النزاع ندخل في النزاع نقول وقع الخلاف بينهم على 9 أقوال في المثل وقع الخلاف بينهم على 9 أقوال إلا أنه سنقتصر نحن على قول المصنف فقط. لكن قبل أن نبتدع بقول المصنف لابد لنا أن نمهد مقدمة البيان. نقول سابقا قلنا واليوم قلنا بأنه اللفظ إن صدر بداع ما فيكون مصداقا لهذا الداعي، ثم تقول هذا اللفظ طارة يصدر بداعي كذا وأخرى يصدر بداعي كذا، ما الدليل على أن هناك داع يسمى إنشاء وأخرى أن هناك داع يسمى البعد؟ تقول هذه الصيغة هنا صدرت بداع التهديد، هناك صدرت بداع الإباحة، هنا هنالك صدرت بداع الوجوب، ما الدليل؟ من أين اكتشفنا أن هنا داع التهديد وهناك داع الإباحة وهنالك حينئذ داعي جل الامتنان؟ إذا سألت هذا السؤال هذه المقدمة من أجل رفع هذا السؤال، وهو أن الأصوليين قد اتفقوا على أن استكشاف الدواعي ليست له ضابط إلا على هذا النحو، وهو أن هذه الدواعي نستكشفه من قرائن خاصة، هذه هي الضابط، نستكشفه من قرائن خاصة، هذه القرينة إما أن تكون من حالات المتكلم، وإما أن تكون قرائن مقامية، وإما أن تكون قرائن حالية، قضية الدواعي لا انضباط لها، دائما هي تابعة للقرينة الخاصة. طالما أننا نستكشف الدائم من حالة المتكلم ذلك يخبر بإخبار، أنت تقول له ماذا مقبصا وجهك نحوه، بمجرد ما تقطب وجهك نحوه حالة تدل على أن الصيغة لم تصدر ماذا، لم تصدر بداع الابتسام وإنما تصدر بداع الاستهزاء، وهنا نستكشف الداعي تقول تستهزئ بي تحمله دائما على الاستهزاء، هنا لما حملته على الاستهزاء قد استكشفت داعي الاستهزاء، لكن من أين استكشفت؟ استكشفت من حالته، أخرى يستكشف هذا الداعي من قرائن مقامية. يأتي إنسان للمفتي يقول له يسأله يقول صليت من دون وضوء، يقول له تغتسل، هنا كون هذا الكلام جواب لسؤال نستكشف أنه ليس بداعي الإخبار، لأنه لو كان بداعي الإخبار لأخبره من دون سؤال، لما لم يخبره إلا لما سأل نستكشف أنه لم يكن بداعي الإخبار إنما هو بداعي الإنشاء. فإذا هناك قرينة مقامية هي التي دلت على الداعي. ثالثة لا، قد تكون حينئذ قرينة لفظية في البيت، فيما لو صرح قال أنشئ، أليس الكثير منا يقول الزوجة أقول ثم يبتدئ، يعني يلفت انتظار أولا ثم يبتدئ، أيضا فيما لو قال المولى أريد أن أنشئ حكما فاجمع العبيد بتمامهم، يحصل العبيد بتمامهم، يقول أقيم الصلاة، هنا لما قال أقيم الصلاة قطعا هو بداعي البعث لأنه هو صرح قال أنا أريد أن أنشئ حكما، فنستكشف الداعي لكن من قرينة مقالية. إن قلت إن فقدت القرائن لا توجد لا قرينة حالية ولا مقامية ولا مقالية، ماذا نفعل بها؟ نقول هنا اتفقنا، يعني هنا اتفق الأصوليون على أن الداعي له ضابط يمكن لنا أن نستكشف، بمجرد ما تفقد هذه الأمور بتمامها نستكشف الداعي من معنى الله، فيما لو كان الإنسان جالسا من دون أن يكون مقصبا وجهه، من دون أن تكون قرينة مقامية، من دون أن تكون قرينة حالية، قال لك ماذا؟ فلما قال ماذا لا نعرف ما هو الداعي، فإذا لم نعرف على أي داع نحمله، هنا يقولون تحمله على المعنى الآتي من الله، ماذا وضعت لطلب الفهم؟ فإذا داعيه الاستفهام، داعيه طلب الفهم، لأن الاستفهام هو طلب الفهم، فنستكشف الداعي من المعنى بدليل الدلالة التطبيقية. الدلالة التطبيقية ما هي؟ هي صدور الكلام من لفظ يدل على أن معنى هذا اللفظ مراد الله، كونه مراد الله أي أنه صدر بهذه الإرادة، كانت إرادة الله. إذا تمت هذه المقدمة بتمامها نبتدئ بقول المصنف، يقول المصنف أن الأمر الواقع عقيب الحظر لا يدل على الوجوب كما ذهب إليه البعض، ولا يدل على الإباحة كما ذهب إليه البعض، وإنما يدل على الترخيص. لماذا يدل على الترخيص؟ يقول كونه واقع عقيب الحظر نستكشف بأن داعي الأمر هو الترخيص، لأنه بعدما كان محرم عليه هذا المحرم، بعدما كان محرم عليه الصيام، بعدما تحلل قال فالصاد عرفا وعقلائيا. ماذا نفهم من وقوع الأمر عقيب الحاضر؟ نفهم منه أنه يريد هو أن يرخص له الاصطياد لا أن يأمره بالاصطياد. لما نفهم هذا الداعي هذه الصيغة صدرت بداعي الترخيص، فإذا صدرت بداعي الترخيص تكون مصداقا ترخيصيا، تكون هي بنفسها إذن. إذا كانت بنفسها إذن، الإذن بما هو هو لا يدل لا على الوجوب ولا يدل على الإباحة أبدا. فإذا كان لا يدل فحينئذ لا نعرف حكم هذا الموقف. الاصطياد قبل الحج كان حينئذ أخذ مباحا مثلا، في زمن الحج أصبح محرم. بعدما سات الصيغة، الصيغة غاية ما دلت على التصريف، أما أنها دلت على إباحته لا تدل، غاية ما أثبتت الصيغة بأن هذا مرخص في فعله، أما أنه مباح، أما أنه مستحب، أما أنه مكروه، الصيغة لا تدل عليه. فإذا لماذا لا تدل؟ لأنها مصداقا للترخيص. فإن كانت مصداقا للترخيص فهي بنفسها ترخيص، فهي بنفسها إذن. فلو قال لك المولى أذنت لك بفعل ما، هل يكون لفظ الإذن دالا على إباحة الفعل؟ لعله مستحب وقد أذن لك بفعله، لعله مكروه وقد أذن لك بفعله، لعله مباح وقد أذن لك بفعله. فإذا كان الإذن لازم أعم للكراهة والاستحباب والإباحة، بعد لا يمكن أن نستكشف واحد منها، لأنه مع وجود اللازم العام لا يمكن أن تستكشف الآخر. فقل دخل الحيوان الضار لازم أعم، هل تستكشف منه دخول النوع الإنساني؟ لعله دخل الفرس، لعله دخل القرد. فهنا مع وجود اللازم الأعم الآتي للكراهة والإباحة والاستحباب لا يستكشف منه حكما ما. فإذا كان كذلك فعلينا أن نذهب إلى دليل اجتهادي آخر. إن وجد عندنا دليل اجتهادي آخر وهو أن اللفظ الذي دل على إباحة، لأنه فرضناه مباح قبل الحج، أن الحكم الذي دل على إباحته عام، نتمسك بعموم مرة ثانية ونثبت إباحته، لكن هنا يصير مباحا لأمارة أخرى، لدليل اجتهادي آخر لا لنفس هذه الصيغة، وإنما هذه الصيغة بما هي هي لا تدل على إباحته أبدا. وإذا فقدنا دليلا اجتهاديا نذهب للأصول العملية بأنه شك في أصل التكليف ومجراه البراءة، فنثبت حينئذ البراءة، إلا أنها براءة على نحو الأصل العملي لا إباحة بالمعنى الذي هنا نذهب. إذا سمع هذا الكلام تعرف أن ما قالوه من وجوب أو إباحة ليس في محله. لماذا؟ لأنه هي لما صدرت بداع الترخيص ونحن استكشفنا الداعي، كيف تدل هي على الوجوب حال كونها إذن؟ لا تدل على الوجوب إلا إذا كان الداعي داعي البعث، ولا تدل على الإباحة إلا إذا كان الداعي داعي الإباحة، وقد فرضنا بأنها قرينة لا تدل على هذه الدواعي، فكيف تكون هي دالة حينئذ على الوجوب أو على الإباحة؟ نعم، إن أتت مع هذه القرينة العامة، القرينة العامة هو وقوع الأمر بعد الحظر، وقوعه عقيب التوهم، إن أتت مع القرينة العامة قرينة خاصة تدل على أنه هو يبيح، على أنه هو بداعي إباحة، يعني بعدما انتهيت أنت من الحاج أراد هو أن يظلم المؤمر، قال سأنشئ الآن بعد ساعة حكما، حينئذ هذا الحكم على نحو الإباحة، بعد ساعة مباشرة قال فإذا حللتم فاصطادوا، أمر وقع عقيب الحظر، فانطبق عليه القرينة العامة، إلا أن هناك قرينة خاصة وهو أن الداعي داعي الإباحة، هنا نحمل على الإباحة الخاصة، لكن هنا حملناه على الإباحة لا من أجل القرينة العامة وإنما من أجل القرينة الخاصة. وإذا كان دلا على الإباحة في هذا المورد، هذا المورد خارج عن محل النزاع، لأننا نتنازع في أن الأمر الصادر عقيب القرينة العامة مجردا عن أي قرينة أخرى. إذا ضمنتم قرائن أخرى لتدل على الإباحة يكون خارج عن محل النزاع، وبه أيضا يكون قد انتهينا من هذا المبحث الثاني. فندخل في المبحث الثالث، هو أن الوجوب والواجب له عدة تقسيمات في الله. لا يمكن لنا الآن أن نتكلم عن هذه التقسيمات، لأن نحن درسنا في المنطق أن كل تقسيم لا بد له حينئذ من ملاحظة شيء عند المقسم، لأنه إذا لم يلاحظ شيء لا يمكن له أن يقسم المقسم إلى أكثر منه، إلا أنه سنتكلم عن هذه النكتة بعد تمامية هذه التقسيمات. نقول التقسيم الأول أنه التقسيم الواجب إلى تعبدي وتوسل. وقع النزاع في هذا الشيء، في أنه هل الأصل في الواجبات التعبدية أم الأصل في الواجبات حينئذ التوصلية؟ ما المراد بالأصل؟ المراد بالأصل أنه فيما لو ورد واجب من الشارع فإن ورد معه بأنه تعبدي أو توصلي فلنحمله على ضوء حديث ما دل عليه الدليل. ولكن أما إذا ورد مجردا ولا ندري غاية ما ثبت من الشرع ونشوفه لكن لا ندري بأنه واجب تعبدي أو توصلي فنحمله على التعبدي إن قلنا بأن الأصل في الواجبات التعبد لأنه الأصل ذلك نحمله على التعبد ما لم يأتي دليل خاص ولم يأتي فنحمله على التعبد. وإن قلنا أن الأصل في الواجبات التوصلي فنحمل هذا الواجب على كونه توصليا لأنه هذا هو الأصل ولا نحمله على التعبدي إلا مع القرين الخاصة ولا توجد قرين خاصة هنا فإذا نحمله على التوصل. فإذا ثمرة النزاع هذه. لكن قبل أن ندخل في تحرير محل النزاع من جهة وما هو الحق في النزاع من جهة ثانية لابد أن نفهم معنى التعبد والتوصل. ما معنى التعبد والتوصل؟ قبل أن نقول ما هو أيضا معناهما نقول بأن هناك شيء عند الفقهاء مسلم به والنزاع في معنى التعبد والتوصل عند الأصوليين ليس عند الفقهاء. الفقهاء في باب الفقه قسموا أكثر الأحكام إلى تعبدية وتوصلية يعني أكثر الأحكام قالوا بأن هذا تعبدي ذاك توصلي قسموه واتفقوا عليه. نقول الأكثر لماذا؟ لأن هناك أحكام لا يمكن أن توصف لا بالتعبدية ولا بالتوصلية مثل جواز العقد إن صدر باللغة العربية أو باللغة جوازه جواز الحكم. لماذا حكم؟ لأن كل شيء ثابت في الشريعة ما عدا الأحكام التكليفية الخمسة من وجوب وحرمة وكراهة واستحباب وإباحة كل حكم ثبت في الشريعة ما عدا هذه الخمسة يسمى بالحكم الوضعي وهذه الخمسة تسمى بالحكم التكليفي. فإذا يصح العقد يجب العقد مؤثر إن صدر بغير العربية يكون حكم منطبق على تمام الأفراد التي وصفت بأنها تعبدية عند الفقهاء وأرادوا أن ينشئوا مفهوما وضابطة للتوصل تنطبق على تمام الأفراد التي جعلت توصلية عند الفقهاء. هنا في مقام إنشاء التعريف اختلفوا. ذهب القدماء فقالوا أن التعبد معناه ما لم يعلم الغرض من وجوبه هذا معناه. فحينئذ هذه الأفراد الخارجية لما نحن أدخلناها في حظيرة التعبدي أدخلناها بتمامها لأننا لم نعلم الغرض من وجوبها والتوصل ما علم الغرض من وجوبه. فمعناه أن الأفراد الأخرى لما أدخل إلى قسم التوصل أدخل لأننا نعلم الغرض من وجوبه لذلك جعلناه يبقى. قبل أن نناقش هذا التعريف ما هو وجه التسمية يعني لماذا نسمي التعبدي بما لم يعلم غرضه والتوصل بما علم نقول وجه التسمية واضح لأنه عندما لم يعلم غرض هذا الواجب فيتعين على المكلف في مقام الامتثال بأنه لا يمتثله إلا بداعي الأمر إلا من باب التعبد بأمر المولى فمن هنا نسميه حينئذ التعبد. في التوصل نسميه نسمي الذي علم غرضه بالتوصل لماذا؟ لأنه في مقام الامتثال تتوصل لتحصيل الغرض بهذا الفعل لما يعني بهذا الواجب بالإتيان بهذا الواجب بامتثاله لما توصلت بامتثال الواجب لتحصيل الغرض لأنه غرض تعرفه فإذن سمي توصليا. هذه هي وجه التسمية عند القدماء وهكذا أشكل عليه بأن هناك بعض الأفراد أدخلت في باب التوصليات عند الفقهاء ولا يصدق عليها تعريف التوصل عندكم وهي وجوب توجه المحتضر نحو القبلة. يجب على المسلمين أن يوجه المحتضر نحو القبلة في حال الاحتضار واجب ليس بالتعبد قطعا لأنه لا يجب على الموجه أن يقصد به القربة وأن يأتي بنية في البيت. فإذا هو توصلي مع أننا لا نعلم الغرض من هذا الوجوب. ما هو الغرض من هذا الوجوب؟ أحد يستطيع أن يفهم ما هو الغرض من هذا الوجوب؟ لا يستطيع أحد. فبناء على تعريف يجب أن يدخل في التعبد في أفراد التعبد مع أنه لم يدخل في أفراد التعبد وإنما دخل في أفراد التوصل في البيت. فإذا كان كذلك فإذا زال تعريفهم منقوض لا يمكن أن نعتمد عليه فإذا لابد أن نأتي بتعريفه. من هنا قام المتأخرون وعرفوا التعبد والتوصل بتعريف آخر قالوا التعبد ليس هو الواجب الذي لم يعلم الغرض من وجوبه، وإنما التعبد هو الواجب الذي ثبت له أمر، إلا أن هذا الأمر لا يسقط إلا إذا أتيت بالفعل على نحو القربين، على نحو التعبد، إلا إذا أتيت به على نحو القربين، مثل الصلاة. يعني نوضح هذا المفهوم بالمثال. الصلاة نقول الصلاة تعبدية، لماذا؟ نقول لأن الصلاة فعل ثبت لها أمر، هذا الأمر لا يسقط إلا إذا أتيت بالصلاة على نحو قربي، وإلا إذا أتيت بالصلاة من دون قربى لا يسقط الأمر المتعلق في ذمتك. فمن هنا كان تعبدي. يبقى أن الإتيان بها على نحو قربي ما معناه؟ نقول الإتيان بها على نحو قربي له مطلقان لا ثالث لهما، إما أن تأتي بها بقصد أمرها قربة لله، هذا هو القربى، وإما أن تأتي بها بقصد ملاكها قربة لله، بقصد المحبوبية التي فيها قربة لله، بقصد المصلحة التي فيها قربة لله. إما أن تأتي بها بقصد الأمر، وإما أن تأتي بها بقصد المناط. المناط ما هي؟ المصلحة، المحبوبية، الغرض الموجود فيها الذي يحب الله قربة لله. هذا معنى بناء على هذا، بناء على هذا التعريف التعبدي يكون تعريف التوصل منه، يكون تعريف التوصل هو الفعل الذي ثبت فيه أمر، إلا أن هذا الأمر يسقط بمجرد الإتيان بذنب الفعل كيفما كان ولو كان بالفرض المحرم. لا يشترط في الإتيان أن يكون إتيانا على نحو قربي، بل كيفما تعدى الإتيان يسقط هذا الأمر. مثاله فيما لو أمرنا المولى بالصلاة، لما يأمرنا بالصلاة حينئذ لا يوجد عندك إلا ثوب متنجس، فهذه مقدمة بناء على وجوب المقدمة، يكون تطهير هذا الثوب واجب، هذا الواجب لهذا الثوب المتنجس يكون واجب توصلي. لماذا؟ لأنه فيما لو أخذت هذا الثوب وغسلته بالماء المغصوب يطهر وإن كنت آثما، فإذا الأمر بالتطهير يسقط وإن لم تأتي في مقام الامتثال على نحو قربي، بل أتيت به حينئذ على نحو محرم، فإذا التوصلي يكون مصداقه الامتثال له ثلاثة مصادر. طارة تأتي بذنب الفرض التوصلي في مقام الامتثال قاصدا الامتثال الأمر، أخرى تأتي به غير قاصد ومخالفا لأمر آخر حال كونه في الغاصب، ثالثة تأتي به غافلا، أنت غافل عن قصة كون له أمر هنا أنا أقصده، أو كونه أن هناك أمر آخر أنا أخالفه، ومع ذلك في الجميع يسقط هذا الأمر. فإذا توضح معنى التعبد والتوصل تحرير محل النزاع يأتي إن شاء الله. يقول هو تنبيه: الأول ظهور الجملة الخبرية الدالة على الطلب في الوجود. يقول اعلم أن الجملة الخبرية في مقام إنشاء الطلب، يعني بداعي إنشاء الطلب، وإلا إذا بداعي الإخبار لا نتنازع فيها وعرفنا سبب خروجها عن محل النزاع. يقول شأنها شأن صيغة يفعل في ظهورها في الوجوب كما أشرنا إليه سابقا بقولنا صيغة يفعل وما شبهها. والجملة الخبرية ما هي؟ قال مثل قول يغتسل ويتوضأ ويصلي، لكن بعد هذا القيد، بعد السؤال، لأنه إذا لم يكن هناك سؤال يحمل على أنها بداعي الإخبار. حتى تحمل على أنها بداع الإنشاء لابد أن تكون قرينة تدل على أنه بداع الإنشاء. ما هي القرينة؟ هو وجود السؤال قبلها، لذا قال بعد السؤال عن شيء يقتضي مثل هذا الجواب. والسر في ذلك، يعني والسر أن الجملة الشرطية الجملة الخبرية ظاهرة في الوجوب، قال والسر في ذلك أن المناط في الجميع، يعني في الجملة الخبرية وفي صيغة إفعال على حد سيء واحد، فإنه إذا ثبت البعث من المولى بأي مظهر كان وبأي لفظ كان فلا بد أن يتبعه حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يأذن المولى بالترك. بل ربما يقال أن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أكد من دلالة الصيغة على الوجوب. لماذا؟ قال لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل، يعني إخبار عن تحقق الواجب الذي ثبت وجوبه، بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه، وهذه خصوصية للوجوب. فإذا الجملة الخبرية تدل حينئذ على الوجوب وعلى خصوصية فيه، هو أن هذا الوجوب مفروغ عنه، يعني بمعنى أن المكلف قد أتى به، بخلاف الصيغة. الصيغة لا تدل على الوجوب، يبقى أن تلك خصوصية له، لأن الوجوب هو الذي يستدعي المفروضية، أما الاستحباب لا يستدعي. إذا ثبت أمر استحباب مثل السواك، هل يجب عليك أن تفرغ منه وتأتي به؟ لا يجب عليك، إنه لا يقصد المفروضية. الذي يقصد المفروضية هو الوجوب، فتكون المفروضية خصوصية للوجوب. يبقى كيف أن الجملة الخبرية دلت على المفروضية؟ نقول لأنه بحسب الأصل الجملة وضعت من أجل إخبار تحقق المخبر عنه وأنه مفروغ عن وقوعه، فلما كانت صادرة بداعي البعث دلت على الوجوب، ولما كانت موضوعة لتدل على التحقق دلت على الوجوب والتحقق والمفروضية معا بخلاف الصغر. الصغر ظهور الأمر بعد الحاضر، يعني بعد المنع بعد الحرمة أو توهمه، قد يقع إنشاء الأمر بعد تقدم الحاضر مثل فإذا حللتم فالصلاة، أو عند توهم الحاضر. لاحظوا بماذا أتى، بأتى بأوامر الطبيب للمريض، قال كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له اشرب الماء. هذا مثال الأول، يعني وقوع الأمر عقب الحاضر. المثال الثاني قال أو قال ذلك عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه ومحظور عليه شربه. في كلامه من ناحيتين المناقشة، المناقشة الأولى لابد أن يأتي بقيد وعلم الطبيب بتوهم المريض، لأنه إذا لم يعلم لا يكون الأمر قد وقع بعد التوهم. المناقشة الثانية أن كلا المثلين لا يصحان. لماذا؟ لأن أوامر الطبيب بالنسبة للمريض كلها أوامر إرشادية، يعني أتي بها بداعي الإرشاد للمصلحة الموجودة المأمور به، وهي لا تدل على الوجوب قطعا. النزاع في الأوامر المولوية التي يؤتى بها بداعي المولوية لا بداعي الإرشاد، فعليه هو أن يمثل بقوله إن حللتم فاصطادوا لوقوع الأمر عقب الحظر من فضل بداعي المولوية، وأن يمثل بقول السيد للعابد لا بقول الطبيب، لأن قول الطبيب للمريض إرشادي بدليل أن الطبيب يقول لك اشرب هذا الدواء، تذهب البيت أنت ولا تشرب. هل يصح أن يعاقبك؟ لا يصح. سيأتي في جانب الأبحاث التي هي أعلى من مستوى أصول الفقه بأن حينئذ إذا لم يصح عقابه فالأمر لم يكن بداعي المولوية، وإنما كان بداعي الإرشاد. الإرشاد قطعا لا يدل على الوجوب، لأنه لو كان دلا على الوجوب للازم حينئذ صحة العقاب عند المخالفة، مع أنه لا يصح. وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر، أنه هل هو ظاهر في الوجوب أو ظاهر في الإباحة أو ظاهر في الترخيص فقط، أي رفع المنع يعني الإذن، يعني الإذن بالفعل من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة أو غيرها، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع، على أقوال تسعة، وأصح الأقوال هو الثالث وهو دلالته على الترخيص فقط. والوجه في ذلك يقول إنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الانبعاث ما لم يثبت الإذن بالترك، ومنه تستطيع أن تتفطن هنا أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب. لماذا؟ يقول لأن الأمر هنا ليس فيه دلالة على البعث، وإنما فيه دلالة على الترخيص في العقل لا في الفعل لا أكثر. لماذا فيه ترخيص؟ قال إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بداعي الترخيص في الفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع، ولا يكون بعثا إلا إذا كان بداعي الإنشاء، ولا يكون بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث، ووقوعه بعد الحظر أو توهمه هذا الوقوع قرينة على أن الداعي هو داعي البعث، لذا قال قرينة على كونه بداعي البعث، ووقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على كونه بداعي حينئذ التصريف بداعي البعث ليس في محله بداعي التصريف، فلا يكون دلا على الوجوب، وإذا لم يكن دلا على الوجوب وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، لأنه لو كان بداعي البعث كما هو موجود في هذه النسخة التي أنا أمامي فحينئذ لابد أن يكون دلا على الوجوب، قوله فلا يكون دلا على الوجوب ليس في محله. نعم الله عز وجل. فنقول ووقوعه بعد الحظر أو توهمه قرينة على كونه على عدم كونه بداء البعث، أيضا هذه النسخة ليس فيها العدم، فلا يكون دالا على الوجوب وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى، فيرجع فيه يعني إذا دل على الترخيص فيرجع فيه في إثبات إباحته أو كراهته لدليل آخر أو عمارة، لذا قال فيرجع فيه إلا دليل آخر من أصل أو لسانه قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام، فلا يدل على وجوب الصيد. نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة تدل على أن الداعي داعي البعث تحمله على الوجوب، لكن هذا يكون خارج عن محل الكلام. لذا قال نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة، ولكن هذا أمر آخر لا كلامه. فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة العامة وهو وقوعه بعد الحظر. وقوعه بعد الحظر التعبد وصوله. كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط، أوامرها يعني أوامرها لا تسقط وهي لا تكون صحيحة إلا بإتيان يعني إلا بإتيان هذه الواجبات إلا بإتيانها قربية. معنى قربية ماذا؟ يعني إما أن تأتي بها بقصد الأمر قربة لله، وإما أن تأتي بها بقصد محبوبيتها قربة لله. هذا معنى يقول وكونها قربية ما هو؟ قال إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها، وإما بغيره من وجوه القاصد. غيره من وجوه القاصد إلا أن الله هو قصد المحبوبية. نعم قصد المحبوبية لهم صديق، صار قصد المحبوبية بقصد المناط، أخرى قصد المحبوبية بقصد المصلحة، ثالثا قصد المحبوبية بقصد الغرض المترتب عليه صح، لكن هو ليس له إلا عنوان واحد هو قصد المحبوبية أو بغيره من وجوه قصد القربة من الله تعالى على ما تتأتي الإشارة إليها. وتسمى هذه الواجبات العباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم ونحوها. وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات وهي التي تسقط أوامرها. هنا ابتدأ هو بتعريف التعبد والتوصل عند المتأخرين، قال حينئذ وهناك واجبات أخرى تسمى التوصليات وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجود يعني بمجرد وجود الفعل كيف ما كان الفعل ولو كان بفرض محرم، وإن لم يقصد بها القربة كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للتوصل نحوه. وللتعبد والتوصل تعريف آخر عند القدماء كان مشهورا عند القدماء، وهو أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلومة، يعني ما كان الغرض للأمر معلومة وفي قبله التعبد وهو ما لم يكن يعلم الغرض منه، يعني ما لم يعلم الغرض من هذا الوجوب الذي ثبت هنا. يبقى وجه التسمية قال وإنما سمي تعبديا لأن الغرض في الامتثال يتعين بالأمر. إذا قال لأن الغرض الداعي للمأمور ليس إلا التعبد بأمر المولى لأنه لا يعلم الغرض حتى يقصده، وذلك بخلاف التوصل. التوصل لما علم الغرض قد يأتي بالفعل توصلا لذلك الغرض فيسمى توصل. ويقول ولكن التعريف غير صحيح إلا إذا أريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصل، فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما أمر به وإن كان المأمور به توصليا بالمعنى الأول، كما يقولون مثلا نعمل هذا تعبدا مثل ما شرأت يقولون من باب التعبد، يعني لا نمسح من باب التعبد يعني من باب التسليم لأمر المولى، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد أي نعمل هذا من باب التسليم لأمر الله وإن لم نعلم المصلحة فيه. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد المصطلح الأول عند المتأخرين، فإن علم حال واجب بأنه تعبدي أو توصلي من دليل خاص فلا إشكال، وإن لم يعلم وقع النزاع هل الأصل هو التعبدي أم الأصل هو التوصلي، وإن شك في ذلك فهل الأصل كونه تعبديا أو توصليا فيه خلاف بين الأصوليين، وينبغي الحديث في ذلك وبيان المصطلح تقديم الأمور.